عليها تعديلات تتناسب مع مصالح كيان الاحتلال، وأن طرح ترامب لخطته في هذا التوقيت هو لتبرئة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي من جرائمها، معتبرا أن التماسك بين الجيش والمقاومة أفشل محاولات إثارة الفتنة. أكدت وسائل إعلام فلسطينية تعرض مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى غارة جوية لطيران الاحتلال، وأشارت المصادر إلى وقوع إصابات بين المدنيين جراء قصف بنايات سكنية في مدينة غزة، لافتة إلى استهداف مدفعية الكيان حية تل الهوى جنوب غربي المدينة. إلى ذلك تعرض مخيم النصيرات وسط القطاع إلى قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آلية الاحتلال على المخيم، وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أعلن تنفيذ الاحتلال عشرات الغارات على مناطق مكتظة بالمدنيين والنازحين بمختلف المناطق أسفرت عن ارتقاء 70 شهيدا. نددت حركة حماس بمواصلة كيان الاحتلال ارتكاب المجازر بحق سكان غزة بالرغم من موافقة الحركة التفاوض بشأن بنود خطة ترامب، واعتبرت الحركة استمرار القصف دليلا يفضح أكاذيب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو حول تقليص العمليات العسكرية ضد السكان العزل، مضيفة أن الغارات التي شنتها وحدة الكيان أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين في تصعيد دموي مستمر، وجددت حماس مطالبتها المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثته، داعية إحرار العالم إلى مواصلة حراكهم الاحتجاجية وإلى بذل الجهود لمحاسبة الاحتلال على جرائمه. إلى ذلك قوبلت خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة بردود أفعال إقليمية ودولية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية لهذا الموضوع.
تأييد فلسطيني وترحيب إقليمي ودولي حظي به رد حماس على المقترح الأمريكي بشأن وقف العدوان على غزة، حيث شددت فصائل المقاومة على أن الرد يعبر عن موقفها، وصفة موقف حماس بالوطني والمسؤول، وأنه اتخذ بعد مشاورات معمقة مع فصائل المقاومة وداعية إلى استكمال الخطوات والإجراءات من كل الأطراف. الفصائل أشادت بالمواقف العربية والإسلامية والوساطة المصرية والقطرية والجهود التركية، وقالت إنها ساهمت بشكل كبير في تبني موقف موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجل في وقف العدوان، مشددة على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بواجباتها والتزاماتها المنوطة بها بما يشمل عقد لقاء وطني عاجل. في السياق أعلن قيادي في حركة حماس أن مصر ستستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا الوحدة الوطنية ومستقبل غزة. مصادر مصرية أعلنت أن مفاوضات ستجري الأحد في القاهرة بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الشباك ووفد أمني رفيع المستوى، مشيرة إلى أن المفاوضات ستضع الترتيبات العملية والميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب. المصادر أشارت إلى أن الكيان الإسرائيلي سيسلم الوسطاء خرائط الانسحاب الخاصة بالمرحلة الأولى خلال المباحثات الأحد. وفي إطار المواقف الأقليمية والدولية أعربت صنعاء عن دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن القوات المسلحة اليمنية باقية على العهد، وأن عمليات الإسناد لغزة بدأت بطلب من المقاومة الفلسطينية ولن تتوقف إلا بطلب منها أيضا. الأردن رحب برد حماس ووصفه بالإيجابي، فيما اعتبرت تركيا الرد بأنه يظهر استعداد الحركة لما أسمته بالسلام، كما رحبت كل من باكستان والهند برد حماس، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه للرد. من جانبها رحبت كل من إيرلندا وأستراليا وإيطاليا والنرويج برد حماس، ووصفته بريطانيا بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، كما علقت فرنسا على ذلك بالقول إن هناك الآن فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام، فيما أشارت ألمانيا إلى أن السلام في غزة وإطلاق سراح الأسرى باتا في متناول اليد.
جدد 10,000 من المستوطنين احتجاجاتهم وسط تل أبيب في تظاهرة تطالب بوقف العدوان في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة حماس، ورفع المتظاهرون شعارات تدعو حكومة نتنياهو إلى إعطاء الأولوية القصوى لحياة الأسرى في غزة، مؤكدين أن الحرب في القطاع لم تحقق أهدافها وتتسبب في إراقة الدماء فقط. اعترف جيش الاحتلال برصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت وسائل إعلام نبرية دولية صفارة الإنذار في مناطق الوسط وغرب البحر الميت، مشيرة إلى إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة. وبحسب منصات إعلام الاحتلال، فقد سمعت أصوات انفجارات عدة في المنطقة الوسط من الأراضي المحتلة، وكانت القوات اليمنية شددت على مواصلتها استهداف الكيان الإسرائيلي حتى يتم وقف العدوان المستمر على قطاع غزة ورفع الحصار عن سكانه. انتهت نشرتنا إلى العناوين. طهران تدعو دول العالم لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب مع مجرمي الحرب في غزة. حماس تعتبر استمرار القصف بغزة دليلاً يفضح أكاذيب نتنياهو بتقليص العمليات العسكرية. تجدد الاحتجاجات في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على القطاع وإعادة الأسرى. في أمان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وحياكم الله وأهلا بكم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير أينما كنتم، ونستفتح برنامجنا بتحية معطرة لكل مستمع وفي ولكل صديق ينتظرنا على هذا الموعد. فأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي.
نجدد الترحيب بحضراتكم أيها الأكارم أصدقائنا الأحبة في كل مكان. بإمكانكم التواصل مع إذاعة طهران والكتابة للإذاعة عبر إيميل الإذاعة وهو radiohadi@irib.ir.
وللتواصل المباشر معنا عبر الاتصال الهاتفي أثناء البث ممكن الاتصال عبر أرقام هواتفنا ورقم الواتساب. طبعا أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821 الرقم الأول 2201-3848 الرقم الثاني 2201-3768 والرقم الأخير 2201-3762.
أحبتي الأفاضل ننتظركم عبر الواتساب على الرقم التالي 00989973924.
أيها الأحبة، وموقعنا أو موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir، و عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir.
حياكم الله مستمعينا الكرام وحياك الله علياء.
شكرا جزيلا لك، حياك الله زميلي أمير، وحياكم الله مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نتشرف بأن نكون جسر تواصلكم في كل أسبوع، وإن شاء الله نشارك معا زميلي أمير وقراءة هذه الرسائل المميزة تصلنا إن شاء الله عبر الواتساب، وأيضا نستمع إلى أصواتكم الطيبة مستمعينا الكرام عبر الهاتف. ومعك الكلمة لنبدأ مع قراءة المشاركات وأول مشاركة.
نعم، أول مشاركة من الأخت آلاء من العراق، همسة الصباح، تقول: للذين يرون الخير في كل شيء صباح الخير للمتفائلين، صباح الخير للذين يرون الكون ربيعا دائما، صباح الورد صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام، مهما كان الصباح جميلا فأنتم كقطرات الندى على الورد تزيدها جمالا، صباح الابتسامة وراحة البال لقلوبكم الصافية. حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك آلاء من العراق وبارك الله فيك، أحسنت، شكرا.
نعم، والأخ عبد الرسول من البحرين بعث لنا مشاركة تحت عنوان: من أحاديث أهل البيت عليهم السلام روية عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واختيابهم، وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه، وطول البكاء على خطيئته. نشكرك الأخ عبد الرسول من البحرين، شكرا جزيلا لك.
نعم، وإلى الأخ أبو علي من سلطنة عمان، يقول: الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة كلها بجانب بعضها، إلا الإبهام فهو بعيد عنهما. يقول: تعجبت عندما عرفت أن الأصابع لا تستطيع صنع شيء دون إبهامها البعيد، جرب أن تكتب أو أن تغلق أزرار ثيابك دون إبهامك، فتأكد أنه ليست العبرة بكثرة الأشخاص حولك، إنما العبرة بأكثرهم حبا ومنفعة لك حتى وإن كان بعيدا عنك. نعم، شكرا أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة وهذا المثال.
نعم، وننتقل إلى مشاركة الأخ أبو يونس من اليمن، علمتني الحياة عنوان هذه المشاركة: أن من يتمنى الخير للجميع دون استثناء هو من يحمل قلبا نقيا، فسعادة الآخرين لن تؤخذ من سعادتي، وغناهم لن ينقصوا من رزقي، وصحتهم لن تسلبني عافيتي. فأسأل الله العلي القدير أن يجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم، ويصلح أحوالنا جميعا بحوله وقوته. نشكرك يا الأخ أبو يونس من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. تحياتي إلى كادر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أحبائي وأصدقائي في هذه الأوقات من البرنامج، وهذا البرنامج الجميل، وهذه البصمة إن شاء الله ستعرض على الإذاعة، ونشكر القامين على هذا البرنامج. طبعا أحب أن أشير إلى موضوع مهم، الموضوع لم الشت، لم العوائل، يعني موضوع لم الشمل اللي هي مثلا لمة العوائل. كيف أن نستطيع أنه نحافظ على هاي اللمة، على هاي المحبة اللي كنا قبل عليها، وكيف أن نكون أن نرجعها إلى زمن الماضي. إحنا دائما نحكي عن التفرقة وليش تفرقنا، وهاي سح نريد نرجع هذا الموضوع، هذا الأمر صراحة الجميل اللي تشمل العائلة، كيف نجمعها مرة أخرى، وما هي الطرق برأيكم لإرجاع العائلة إلى صوابها الأصلي والقبل اللي كانت يعني قبل ما يعني اللي 30-40 سنة، فيشوفون إنه قبل كانت الموضوع أحسن من هسه. هذا هو الموضوع إن شاء الله. مع تحياتي للجميع، أخوكم كرار القلاولوصي من العراق.
شكرا للأخ كرار من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ولدينا مشاركة أخرى من مشاركاتكم.
نعم لدينا مشاركات أخرى، ولكن الأخ كرار يعني يطرح موضوع العائلة ولم العائلة والاجتماع العائلة الكبيرة، ولماذا أصبحنا نشهد ضعفا في هذا اللم، في هذا الاجتماع للعائلة الكبيرة. بطبيعة الحال هناك آراء ويعني وجهات نظر متعددة في هذا المجال. هناك من يرى الأسباب الاقتصادية، يعني في قديم الزمن يعني كان الاجتماع يتم بمبالغ ربما يعني مبالغ بسيطة. نعم. ولربما في الآونة الأخيرة يعني هكذا البعض يرى بأن العامل الاقتصادي هو العامل، لكن إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، فممكن اجتياز هذا العامل الاقتصادي والتضحية بالعامل الاقتصادي من أجل ذلك الاجتماع الذي فيه الخير والبركة، طبعا مع مراعاة الآداب العامة لذلك الاجتماع. هناك يعني وجهات نظر متعددة، يمكن أن أيضا إذا أحد من الأحبة لديه تعليق بهذا المجال أن يتصل بالبرنامج، يعني يشارك رأيه لكي نقف وعلى أسباب موضوع أنه لماذا أصبحنا نشاهد ضعفا في اجتماع العائلة الكبيرة.
برأيي العامل الاقتصادي ممكن أن نذكره في نهاية العوامل.
نعم.
هناك عوامل أخرى. صحيح. مهمة جدا، لأنه عندما نحن نذهب ضيف إلى بيت الآخرين مثلا، ليس مهم لدينا ماذا يأتي بنا أو بأي شيء مثلا يستضيفنا هذا الضيف. الأهم مثلا أخلاقه، الأهم الابتسامة على شفاه مثلا، هذا شيء أهم من مثلا العوامل المادية. نعم.
والاستضافات والضيافات. نعم. البذخة. نعم صحيح، كما تتفضلين يعني موضوع نفس الاجتماع هو نفس الاجتماع مهم، ولكن هذا أيضا عامل موجود يعني كما تفضلتي، ولكن ممكن أن يعني نتحدث عن عوامل رئيسية أكثر من هذا. البعض ربما يقول بأنه مثلا من بعد وفاة الجد أو الجدة أصبحنا يعني أصبح اجتماع مثلا الأعمام والخوال والخالات وما إلى ذلك أصبح الاجتماع ضعيفا جدا، فهذا أيضا ربما سبب. ولكن سبب نتحدث عن هل هذه الأسباب هي أسباب منطقية وأسباب صحيحة بحيث تؤدي إلى عدم لم شمل العائلة الكبيرة فيما بينهم؟ هل هذه الأسباب أسباب منطقية وصحيحة أو هي أسباب غير واقعية وغير صحيحة؟ نعم. ويجب أن نجتمع بالرغم من وجود هذه الأسباب ونكافح هذه الأسباب للخيرات والبركات التي يعني تعم ذلك الاجتماع بين قوسين كما قلنا، مع مراعاة شروط الاجتماعات. يعني في بعض الأحيان الاجتماعات بدل أن تكون اجتماعات نافعة تتحول إلى اجتماعات لا سمح الله في غيبة فلان وفلانة.
نعم.
أو
ومشاكل
يعني
أيضا
مشاكل. نعم. وكثيرة هذه المشاكل، وهي التي أيضا من الأسباب التي يعني تؤدي في كثير من الأحوال بأن لا يجتمع العائلة الكبيرة لسبب وجود هذه الأمور والمشاكل. على كل حال المنبر منبر مستمعين الكرام، والمجال مفتوح أمامكم للتعليق بهذا الخصوص.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، ومعنا المستمعة الدائمة والعزيزة على قلوبنا الأخت عذراء المسوي. سلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، وتحياتي لكل الكادر ولكم أنتم الثنائي الجميل.
شكرا جزيلا.
الثنائي الذي يملأ البرنامج جمالا وتميزا وإبداعا، لأنكم فعلا تستحقون هذا اللقب، ومشكورين على هذا الإبداع في تقديم البرنامج. أخويا أمير وعليا.
شكرا، شكرا جزيلا لك يا عذراء، حياك الله. نعم تفضلي.
الله يحفظكم، الله يحفظكم ويخليكم. طبعا اليوم أنا أيضا حبيت أشارككم وأقول أنه حديث للنبي صلى الله عليه وآله تقرأه وتصفن. النبي يسولف ويا أبو ذر، يقول يا أبا ذر صاحب نميمة لا يستريح من عذاب الله.
نعم.
هنا أنت لازم تصفن، لا يستريح من عذاب الله يعني مو عذاب قاسي، هذا أنه إنسان يخطأ يتعاقب، ولكن لا يستريح من عذاب الله شكو أخوي أمير وعليا. يعني من تصفن بالموضوع راح تلقى الموضوع عميق جدا. صاحب النميمة يعني الإنسان اللي طبيعته بالحياة يوصل حكي بين الناس بهدف الإفساد والتخريب. يعني يقعد الصبح يومي اليوم أخرب حياة من، اليوم أهجم بيت من، اليوم أسوي يا مشكلة، من خلال إنه يوصل حكي بين الناس. طبعا هذا الموضوع ما يضر فرد من تصفن به أخواني أمير وعلياء، هذا الموضوع يضر فرد ويضر عائلة، ومن الممكن أن يخرب مجتمع. أضرب لك مثال، خليني أنه رجل يشتغل مكان معين، أنت عندك سالفة قديمة على هذا الرجل، راحت انتهت، عافها بطلها، تروح تحكيها للناس اللي مشغلين وهي أصلا ما مأثرة على الشغل، يعني تروح تحكيها بهدف أنه تنزله من عينهم، فينزل من عينهم، بطلوا وقعدوا من الشغل. فهذا الشخص إنه ما مكير، الله اليوم قعدتي واحد بالبيت، أمراضك النفسية تونست، تدري هنا أنت سويت؟ هذا الرجل من الممكن أن تكون عنده عائلة، يعني أطفال جاي يصرف عليهم للدراسة حتى يصير براسهم خير من هذا الشغل، أنت ضريتهم، زوجته قاعدة ومستورة، من الممكن أن تتبهل وياه حتى يعوضون. طبعا تلقى هذا السنة يطلع مبلغ معين حتى يعالج أخته أو عمه، قطعت هذا الشيء أنت. برات شخص دمرت عائلة، ومن الممكن أن أنت راح تكون من العوامل اللي تدفع لأن يسلك سلوك سيء بالمجتمع حتى يعيش نفسه وأهله. أنت هنا دمرت مجتمع بشكل غير مباشر. مثال ثاني خلوني أضرب لكم أخواني أمير وعليا. يعني بنين خطبت تجي وحدة كانت وياها بالكلية ضوج منها، تسوي لها حساب وهمي يعني قسما بالله أكو هيك أشخاص يعني ترى تروح تدز الخطيبها من كانت وياها بالكلية، يعني سوالف لا ترقى لأن تكون ضرورية أنه تنحكي. هذه تفاهات البشر اللي ممكن تصير عند البعض. يعني شنو الهدف؟ الهدف تريد أنه تنزلها من عينها، بس يعني نزلتها من عينها صارت مشكلة عافها. يعني هجمت بيتي البنية كيف ترتاح، دمرت البنية دمرت الولد، هجمت لها بيتي يعني قعدت متونسة جاي تشوف خطورة الموضوع. لذلك الإمام الصادق عليه السلام قال من روى عن مؤمن رواية يريد بها شينا، يعني يريد يشوه سمعته وبس، يعني مو نقد مو محاولة تصحيح مو شيء ضروري، يريد يشوه سمعته وبس. الإمام عليه السلام يقول لك أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ولا يقبله الشيطان، يعني حتى الشيطان يحتقره يقول له امشي ولي. جاي تشوفون خطورة هذا الشيء أخواني أمير وعليا. وطبعا أشكركم مرة ثانية على هذا الإبداع، وتحياتي لكل الكادر وللمخرجة المتميزة حوراء، وشكرا لك.
أحسنتم.
نعم شكرا جزيلا لك يا عذراء، أشكرك على هذه المشاركة وعلى هذا الموضوع. حقيقة يخص بما ذكرنا نحن قبل مشاركة الأخت عذراء، يعني في مجالسنا ممكن أن صحيح. تكون أيضا الغيبة والنميمة أيضا، وكما ذكرت الأخت عذراء النمام ليس إلا شخصا فقير الروح يعني يبحث عن قيمته في تدمير قيمة الآخرين.
نعم.
كما ذكرت لنا في قصته الأخت عذراء المسوي، وهو كالنار لا يعيش وإلا على حرق ما حوله. فالحياة برأيي هي أقصر وأثمن من أن نقضيها في تبادل بضاعة رخيصة اسمها النميمة.
نعم.
شكرا لك يا عذراء على طرح نعم. هذا الموضوع.
نعم موضوع النميمة حقيقة موضوع يتناوله علماء الأخلاق وكتب الأخلاق، وحتى علم النفس يتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب وبالكشف للجذور الأساسية الموجودة في بعض الأشخاص مسألة النميمة، ويقدمون حلول لمواجهة هذه المشكلة. لكن الشخص النمام هو في البداية يشعر عندما يقوم بالنميمة، عندما يقوم بتشويه صورة الآخرين وسمعة الآخرين أو سمعة البعض لدى الآخرين، يشعر كأنما في البداية بحالة نفسية تعجبه، يعني هو يستلذ من هذه الحالة، ولكن لربما تكون هذه اللذة لذة آنية، وسيندم الشخص النمام بعد فعلته هذا، ولكن ندمه ليس ندم المطلوب، الندم المطلوب الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يغير سلوكه، لا، بل هذا الندم يجعله يرتكب جريمة أبشع.
نعم.
وبمساحة أوسع من النميمة الأولى.
نعم.
من تشويه السمعة، من عملية تشويه السمعة الأولى، وهكذا يعني يسقط في الفخ ويسقط في البئر الذي حفره بنفسه. فلذلك يعني من المهم جدا عندما يقال بأنه الإنسان يختلي مع نفسه، يحاسب نفسه، وحتى يحدد مشاعره. لماذا أنا أشعر بالشعور الفلاني تجاه الشخص الفلاني؟ لماذا أشعر بحالة حسد؟ لأنه هذه الحالات مثل الحسد، النميمة، الغيبة،
الحقد.
التهمة، الحقد وما إلى ذلك، كلها موجودة في ذات الإنسان. يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنا لا أحمل حقدا. نعم الإنسان يحمل كل هذه الأمور، ولكن يجب أن مثلا أن يكون حقده على عدوه، على عدو الله مثلا.
نعم.
مثلا حالة الجبن، يعني هذه حالات والصفات موجودة داخل كل إنسان، وتظهر في بعض الأحيان في بعض المواقف. فالإنسان السوي، الإنسان السالك إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحدد هذه المشاعر ويدرس هذه المشاعر، ويسعى لأن يضع نفسه في ميزان ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني أنا شخصيا أنا عندما أتحدث عن هذه الأمور يجب أن لا أبرئ نفسي من هذه الأمور.
صحيح.
يعني ممكن أن أرتكب مثلا أو أشعر بالتوجه إلى النميمة أو بالغيبة أو بالتهمة. صحيح. ولكن إذا استطعت أن أتغلب على نفسي ومثلا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الهمزات، همزات الشيطان، فعند ذلك يعني يستطيع الإنسان أن يقول بأني مثلا أوالي الإمام علي عليه السلام.
نعم صحيح. وبرأيي الشخص مثلا الحاقد، الشخص اللي حسود، يكون برأيي هذا مرض في جسد،
أكيد مرض. نعم
يعني
صح.
هو يعيش في
نفسي.
حالة مرض نفسي. نعم، وعليه أن يداوي نفسه برأيي.
نعم.
لأنه ليس فقط هو يؤذي نفسه، يؤذي الآخرين أذية يعني لا الشخص المقابل لا يستطيع أن يتحمل في بعض الأحيان، وهذا شيء صعب جدا.
نعم.
نشكرك يا الأخت عذراء الموسوي، ونحن أيضا مستمعين الكرام كما الأخ كرار من العراق ذكر لنا موضوع جميل، الأخت عذراء أيضا فتحت لنا موضوع جميل ومهم جدا، والآن نحن نفتح قلوبنا وآذاننا لتجاربكم أو لتجاربكم الشخصية، وما هي مثلا تجاربكم الخاصة في التعامل مع الشخص النمام، مثلا هل تختارون المواجهة أو مثلا التجاهل؟ ننتظر آراءكم حول هذا الموضوع وحول موضوع الأخ كرار حتى نهاية هذا البرنامج إن شاء الله،
إن شاء الله.
وبانتظاركم.
بإمكانكم المشاركة في البرنامج عبر الاتصال بأرقام هواتفنا في الاستوديو، وهي 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821.
مستمعينا الكرام، الأخ محمد عبد الكريم من القطيف بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب: السلام عليكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة معطرة بعبير الولاية لكادر البرنامج ولكل العاملين في إذاعتنا الحبيبة والمستمعين الكرام، تحية لك طيبة، أهلا وسهلا بك الأخ محمد عبد الكريم. كتب هذه مشاركة معكم: 6 أنواع من التغذية يحتاجها الشخص لبناء شخصيته: غذاء العقل العلم، غذاء النفس الإرشاد، غذاء اللسان الذكر، غذاء القلب الحب، غذاء المشاعر العطف، وغذاء الروح الإيمان. شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم. طبعا كتب لنا: أختم بهذا اللغز الخفيف جدا.
خفيف.
نعم. ما هو الشيء الذي نراه في اليوم كل يوم ولا نراه في الشهر ولا في الأسبوع ولا في السنة؟ فما هو؟ أكرر مرة أخرى هذا اللغز الخفيف جدا: ما هو الشيء الذي نراه في اليوم كل يوم ولا نراه في الشهر ولا في الأسبوع ولا في السنة؟ فما هو؟ سهل جدا.
جيد.
نعم، انتظاري الإجابة الصحيحة مستمعينا الكرام، وابعثوا لنا الإجابة عبر الواتساب
إن شاء الله. إلى العراق مع الأخت زهراء، حكمة من حكم الدنيا: الدنيا دفتر، أجمل بدايتها الصداقة، وأروع مواضيعها الصراحة، وأغلى أوراقها الوفاء، وآخر سطورها الذكريات. دمتم طيبين. شكرا لك زهراء من العراق.
والأخ السيد مصطفى من البحرين كتب: لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى، فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض فقد صارت جزءا منها. نعم شكرا لك الأخ السيد مصطفى من البحرين.
نعم محمد مهدي من طهران يبعث لنا مشاركة يقول نشهد أن المقاومة لم تهن ولم تحزن على ما جرى في طوفان الأقصى ونشهد أن الكيان الصهيوني قد مسه القرح وأن الله عز وجل اصطفى من أهل غزة آلاف الشهداء ونشهد أن طوفان الأقصى محص المؤمنين وفضح المنافقين والصهاينة العرب على رؤوس الخلائق. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. شكرا جزيلا للأخ محمد مهدي من طهران على هذه المشاركة وتحية طيبة لكل المقاومين والمقاومة سواء في فلسطين في لبنان في اليمن في العراق وفي إيران.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونعود ونواصل قراءة المشاركات. ومعنا عبر الهاتف الأخ السيد علي الموسوي من العراق. سلام عليكم سيد علي.
سلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة لكم أخواني وإلى الأستاذة المخرجة وإلى المستمعين جميعا. يعني الحقيقة موضوع ضعف العلاقة العائلية. يعني احنا خلنا نتفق على نقطة مهمة جدا، وهي أنه يجب أو يعني المفروض أن تكون يعني مستوى العائلة بها يعني في درجة معينة من الثقافة، وكلما ضعفت هذه الثقافة يعني الحقيقة تؤثر سلبا على العلاقة وعلى السلوك العائلي وعلى المشاكل العائلية. هذا من ناحية هذا مبدأ. الموضوع الآخر يعني فرد معين من العائلة أو عدة أفراد إذا كانوا يعيشون باليوم الواحد عدة بيئات، فهنا يعني التأثير على السلوك والفهم والتصرف. يعني مثلا أنا مثلا عندي بيئة عمل، بيئة دراسة، بيئة جيران، بيئة علاقات اجتماعية، فأنا عندما يعني أتأثر أو أخذ من هذه البيئات بعض السلوكيات وبعض الثقافات وبعض التقاليد العائلية اللي هم يمرون عليها، ممكن وهنا ضعف يكون أيضا في ثقافتي راح يأثر سلبا على تصرفاتي تنعكس على عائلتي. وطبعا صحيح. ليس بالضرورة أن العائلة يعني هي يعني سلبية، إذا كان واحد هو يكون سبب يعني مؤثر في تفكك العائلة أو تأثير سلبي على العائلة. ويكون دور رئيس العائلة أو المسؤول عن العائلة هنا يعني يكون هو لازم يعني يفسر هاي الأمور، لماذا يراقب هذا الشخص في عائلته البيئات اللي هو يعيش بها، وممكن أنه يصلح ما يستطيع إصلاحها، وبالتالي العائلة يعني تكون أكثر انسجاما من السابق.
صحيح.
وشكرا لك.
نعم، جزيت خير الجزاء سيد علي الموسوي. وفي لقاء سابق كان لديك يعني بعض المشاركات فيما يتعلق بكل الطرق تؤدي إلى روما، وإن شاء الله ستتحدث لنا عن هذا الموضوع في لقاءات قادمة من هذا البرنامج. مع الشكر الجزيل لسيد علي الموسوي من العراق، وأحسنتم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ علي الموسوي من العراق. وقبل أن أعود وأقرأ مشاركة الأخ وليد سالم من اليمن، أذكر مستمعينا الكرام بلغز الأخ محمد عبد الكريم: ما هو الشيء الذي نراه في اليوم كل يوم ولا نراه في الشهر ولا في الأسبوع ولا في السنة، فما هو؟ بانتظار الإجابة الصحيحة مستمعينا الكرام حتى نهاية هذا البرنامج. ونحيي الأخ وليد سالم من اليمن، حياك الله. كتب لنا: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد، لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. شكرا لك الأخ وليد سالم من اليمن.
إلى القطيف مع الأخت زينب البحراني، تقول: صبحكم الله بالخير والعافية، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. حديث شريف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: من كثرت همومه فعليه بالاستغفار. المصدر الكافي. معلومات: هل تعلم المشي للرياضة يحرق الدهون، المشي للصلاة يحرق الذنوب، المشي حاف القدمين تخفيف آلام الظهر، المشي تحت المطر تحسين المزاج وتقليل التوتر. وتختم رسالتها بالقول: الحمد لله على صباحات أقبلت علينا ونحن بعافية وصحة وسلام، الحمد لله رب العالمين. وتحياتي ودعواتي لكم بالتوفيق والعافية والسعادة، أختكم من قطيف المحبة والولاء. زينب البحراني من القطيف، أحسنتي وشكرا جزيلا لك. بالنسبة لهذه المعلومات، لا لم تجب عن السؤال، ولكن المعلومات فيما يتعلق بالمشي، هذه المعلومات حقيقة تحث الإنسان على أن يستغني في كثير من الأحيان، خاصة المسافات القريبة، بدل أن يركب سيارة أو أن يركب دراجة يركب أقول يعني يمشي على قدمين، فهو يحقق أكثر من فائدة، وخاصة إذا يقال بأن المؤمن كيس فطن، ليجعل مشيه إلى المسجد إلى الصلاة مثلا صلاة الجماعة يمشي إلى المسجد هو بالتالي يعني يحصل على الرياضة البدنية وبالتالي أيضا يحصل على الثواب كل خطوة يخطوها الإنسان الذي يمشي نحو المسجد لإقامة الصلاة فهو كذا درجة ثواب ومحو السيئة. على كل حال شكرا لزينب البحراني من قطيف.
وأيضا الأخت أم مصطفى من العراق كتبت من بركات الصلاة على محمد وآل محمد كما ورد في الزيارة الجامعة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شكرا لك الأخت أم مصطفى من العراق.
نعم ننتقل إلى مشاركة أخرى من الأخت فاطمة من السعودية لفتة قرآنية رائعة. التسبيح منجاة من المصائب والمهالك سبحوا تنجو فلولا أنه كان من المسبحين. هذه آيات من سورة الصافات. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تقول كما أخرجه الله من ظلمة الحوت ببركة التسبيح أنه قادر على إخراجك من همك وألمك. فاطمة من السعودية شكرا جزيلا لك وجعلنا الله وإياك من المسبحين.
والأخت هدى من السعودية كتبت حكمة تأملها قليلا إذا كان الجمال يصدم العيون فالأخلاق تمتلك القلوب. حينما أراد الله تعالى وصف نبيه لم يصف نسبه أو ماله أو شكله إنما قال وإنك لعلى خلق عظيم فقيمتك بأخلاقك. أحسنتم كل شكر لك الأخت هدى من السعودية.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
طيب الأخت أم حسن من السعودية كتبت من وصايا لقمان الحكيم لولده يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ. يا بني اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الربح من غير بضاعة. يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. يا بني إياك والدين فإنه ذل النهار وهم الليل. يا بني نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. أحسنتم الأخت أم حسن من السعودية شكرا لك.
محمد خليل من السعودية يقول لتكن شخصا يضرب به مثالا في البشاشة ابتسم دائما فالابتسامة لا تعني أن الفرح يكسوك بل أنك راض بقدر الله جل وعلا. ليس هناك شيء اسمه فاتك القطار كل القطارات لها طريق عودة تفاءلوا خيرا وستجدونه. عندما لا تنجح في أمر فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ليس لك إما أنك غير مستعد له أو أنك لن تقدر على تحمله الآن أو أن هناك قادم أفضل لك منه فرض بما كتبه الله لك وابتسم. محمد خليل من السعودية أحسن شكرا على هذه الكلمات الجميلة.
والأخ سامر من إيران كتب إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب لا يعرفون الشر مقدار أنملة أو أنملة، هم دائما أبدا للخير أسباب، في قلب من يلقوه تلقى محبتهم، وهم لكل الخلق صحب وأحباب، أولئك الأخيار قد طاب منزلهم، ميراثهم بر خلق وآداب. شكرا لك الأخ سامر من إيران.
ومباشرة معنا سيد غالب من طهران. سيد غالب، سلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا بكم.
سلام عليكم سيد غالب. حياكم الله. عليكم السلام وتحياتي لكم وللأخوة العزيزة.
حياك الله.
الله يحفظكم. تمر علينا في هذا اليوم الخامس من شهر تشرين الأول عام 1978 ذكرى هجرة الإمام الخميني رحمه الله من العراق إلى فارس. الحقيقة كانت هذه الهجرة نقطة عطف كبيرة في نهضة الإمام الخميني، حيث فتحت أبواب الإعلام أمامه بعد أن مرت نهضته بحالة كبت وحصار إعلامي وفرض قيود ومضايقات من قبل حكومة العراق البعثية. فكانت هجرة الإمام الخميني من العراق إلى باريس منطلقا تعرف العالم فيه على الجهود التي ثابرها الإمام الخميني رحمه الله خلال المهجر والإجراءات القيادية والتنظيمية التي خطط لها لتفجير الثورة الإسلامية من قبل أبناء الشعب الإيراني. وأتذكر كانت وكالة مونتكارلو الفرنسية في وقتها تتصدر في أخبارها بآية الله الخميني ونشاطاته، حتى تكللت جهود الإمام الراحل بتأسيس هذا الصرح المبارك وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي باتت راية يتغنى بها المسلمون والأحرار في كل بقاع الأرض، وأصبحت اليوم بقيادة تلميذه الإمام الخامنئي حفظه الله شوكة في عيون جميع الظلمة لا سيما أمريكا والصهاينة المجرمون. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنت، بارك الله فيك ورحمة الله تعالى على سيدي الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية الذي تخلد اسمه مع خلود هذه الثورة المباركة الصامدة التي ترفع شعار الحق أمام الباطل أمام الاستكبار إلى يومنا هذا. وإن شاء الله هذه المسيرة، مسيرة الإمام الخميني رحمه الله، مسيرة تدوم إلى أن يقوم القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا للسيد غالب. وأيضا ننتقل إلى مشاركة أخرى من الأخ أمير من إيران تحت عنوان روائع الكلمات. يقول: عندما تعطي غيرك بداية جميلة حاول أن تعطيه نهاية أجمل، فلا تؤلم شخصا إذا بدأت معه بشكل جميل، لأن العبرة دائما في النهاية. شكرا لأمير من إيران.
نعم، وأنا مرة أخرى أذكر مستمعينا الكرام بلغز الأخ محمد عبد الكريم: هو الشيء الذي نراه في اليوم كل يوم، ولا نراه في الشهر ولا في الأسبوع ولا في السنة، فما هو؟
نعم، لدينا نجيب أم نستمر في قراءة؟
نستمر في قراءة المشاركات. نعم، لدينا دقائق فقط.
نعم، دقائق حتى... معدودة. نعم. طيب، محمد خليل من السعودية يقول: لتكن شخصا يضرب به. هذه المشاركة قرأتها.
نعم.
نعم، قرأت هذه المشاركة.
تريد مرة أخرى؟
نعم. طيب، ابتسام من اليمن تقول: هل تعلم ما هو البر؟ البر هو أن تستشف ما في قلب والديك ثم تنفذه دون أن تنتظر منهما أمرا. الله أكبر. البر هو أن تعلم ما يسعدهما فتسارع إلى فعله، وتدرك ما يؤلمهما فتجتهد أن لا يرونه منك أبدا. البر هو قد يكون في أمر تشعر والدتك تحدثك أنها تشتهيه فتحضره للتو ولو كان كوبا من الشاي. البر هو أن تحرص على راحة والديك ولو كان على حساب سعادتك، فإذا كان سهرك في الخارج يؤرقهما فنومك مبكرا من البر بهما، حتى لو فرطت في سهرة شبابية قد تشرح صدرك. ابتسام من اليمن، أحسنت وبارك الله فيك، وشكرا جزيلا لك على مصادق هذا البر بالوالدين.
الأخ عدنان بلجي من العراق بعث لنا مشاركة، كتب: النميمة هي نقل الكلام بين شخصين أو أكثر بقصد الإفساد والفتنة بينهما، بينما الغيبة هي ذكر شخص في غيابه بما يكرهه حتى لو كان فيه. تعتبر النميمة أشد خطورة لأنها تتسبب في إفساد ذات البين وأحداث عداوة بشكل مباشر، بينما الغيبة هي إفساد في حق شخص بعينه ويجب تجنبها أيضا. الفرق بين الغيبة والنميمة: الغيبة التعريف أن تذكر شخصا بما فيه من صفات مكروهة حتى لو كانت حقيقية. الهدف ليس بالضرورة إيقاع الفتنة، بل مجرد ذكر الصفات بسوء، والنتيجة تنال من سمعة الشخص وتؤذيه. نعم، شكرا جزيلا لك الأخ عدنان من العراق، شكرا على هذه المشاركة.
وإجابة اللغز؟
نعم، اللغز كان: ما هو شيء الذي نراه في اليوم كل يوم ولا نراه في الشهر ولا في الأسبوع ولا في السنة، فما هو؟
نعم،
والإجابة الصحيحة:
نراه في اليوم كل يوم ولا نراه في الشهر ولا في الأسبوع ولا في السنة، فما هو؟ الجواب حرف الميم. أحسنتم.
نعم، نعم، الإجابة الصحيحة
كنا نتخيل شيئا في الأكوان وإذا بالجواب في نفس الكلمة. أحسنتم، شكرا للأخ محمد عبد الكريم من القطيف، وشكرا لجميع مستمعنا الكرام على طيب المتابعة والمشاركة في البرنامج. حياكم
نعم
الله.
نعم، شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تدعو دول العالم لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب مع مجرمي الحرب في غزة. حركة حماس تعتبر استمرار القصف بغزة دليلا يفضح أكاذيب نتنياهو بتقليص العمليات العسكرية. تجدد الاحتجاجات في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على القطاع وإعادة الأسرى. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. دعت طهران دول العالم لوضع حد لسياسة إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية في غزة من العقاب، مشددة على ضرورة وقف الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن وسائل إعلام أمريكية اعترفت بأن هجوم المسيرات على سفن أسطول الصمود قبالة سواحل تونس نفذ من قبل الكيان الإسرائيلي، معتبرا ذلك دليلا على استهتار الاحتلال بسيادة البلدان والقانون الدولي. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن استهداف إيران والمقاومة وفلسطين هو استهداف واحد، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية. وحضر الشيخ قاسم خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائدين نبيل قاووق وسهيل الحسيني من أن ما يحدث في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى المدعوم أمريكيا، واصفا خطة ترامب بأنها تمهد لهذا المشروع، كما لفت إلى أن الخطة التي أجريت عليها تعديلات